بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته لمويك بالقيد منه الراح والقدم، ولم أبوه ثلاثا في الصعيد لقا، والبيت يعرفه والحل والحرم. قصيدة الفرزدق، أحد شعراء أهل البيت الشاعر الحرزي شطرها بما يناسب مصيبة كربلاء. ولم أبوه ثلاثا في الصعيد لقان، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا علي رسول الله والده، أضحى وأثوابه مما اعتراه دم، وخارجيا ينادى في البلاد وقد، وخارجيا في البلاد ينادى في البلاد وقد أمست بنور هداه تهتدي الأمم. هذا ابن خير عباد الله كلهم يهدى لشر عباد الله كلهم، إن يشتموا إن يشتموا فقد قالت قلوبهم. هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله فليس تجهل يا ابن اللات أمكم. خواتم الشرك أنتم في العباد، وذا بجده أنبياء الله قد ختموا. يأبى لهم من يحل الذم ساحتهم، وإن أجيلت عليهم في الوغى الدهم. فتلك منهم إذا عدت مناقبهم خيم كريم وأيد بالندى هضم من جده دان فضل الأنبياء له زين العباد علي أم يزيدكم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وحضورنا المستمعين بشهادة مولانا أبي الحسن وأبي الحسين وأبي محمد علي بن الحسين بن أبي طالب سيد العابدين وتاج البكائين صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته وولايته في هذه الدنيا أن يكرمنا بشفاعته في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه الليلة عن بعض ما يرتبط بهذا الإمام العظيم، مع علمنا بأننا لا نحيط بشيء بسيط مما كان عليه من السيرة المباركة والعلم الكثير والإمامة العامة. وهنا ينبغي أن أدعو إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات ألا يكتفوا بالاستماع إلى مجلس أو مجلسين، فإنه مهما كان الخطيب صاحب بيان ومهما كان الوقت واسعا، فإن سيرة حياة أئمتنا عليهم السلام لا يمكن أن يحيط بها مجلس ولا عشرة. تتصور الإمام السجاد عليه السلام مدة إمامته فقط 34 سنة، 34 سنة حافلة بالعلم والنشاط والعمل والهداية، كيف تريد أن تلخص هذه الحياة في نصف ساعة أو في ساعة زمان؟ يعني هل تستطيع أن تتكلم عن كل سنة في دقيقة أو دقيقتين؟ لا يمكن. لذلك ينبغي للإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات أن يستفيدوا من مناسبة المعصوم في شهادته وفي ولادته لكي يقرأوا عنه، لكي يطلعوا على حياته. وبل أكثر من هذا، ينبغي أن يتحمل بعضنا ويحمل بعضنا بعضا المسؤولية في نشر هذه المعارف. الآن الكثير من الإخوة المؤمنين، من الأخوات المؤمنات، عندهم قدرة على التعامل مع الإنترنت وما شابه ذلك، وأصبح النشر عن المعصومين ميسورا، أنت بإمكانك أن تنشر كتابا أو عدة مجلدات عن إمام واحد بضغطة زر وينتشر هنا وهناك، ويبقى هذا أيضا، يبقى لك صدقة جارية وعلم نافع ويستفيد منه الآخرون. لو أننا صنعنا لأنفسنا برنامجا هكذا، كل ما صارت مناسبة معصوم من المعصومين أنا بنفسي أقرأ عن ذلك المعصوم، أبحث عن الكتاب المناسب وأقرأه حتى أزداد معرفة به، وإذا ازددت معرفة به ازددت تعلقا، وأيضا أساهم في نشر مناقبه وفضائله وسيرته المباركة وعلمه من خلال وسائل النشر المتاحة، وهي غالبا غير مكلفة. فلتكن هذه بالنسبة لنا برنامجا في كل مناسبة معصوم من المعصومين، يصير فرصة لنشر سيرة هذا المعصوم في مختلف الأماكن. بعد هذه المقدمة نشير إلى أن إمامة الإمام السجاد عليه السلام كانت من أطول فترات الإمامة في حياة المعصومين عليهم السلام، حيث امتدت ل34 سنة، من سنة 61 هجرية عند شهادة الإمام الحسين عليه السلام تنتقل الإمامة فعلا إلى الإمام السجاد، فمن سنة 61 إلى سنة 95، 25 محرم 95 هجرية، استشهد الإمام السجاد عليه السلام بواسطة تسميم الطاغية الأموي الوليد ابن عبد الملك. 34 سنة هي فترة الإمامة للإمام عليه السلام، وطول الفترة يمكن أن يشير لنا إلى أمرين. الأمر الأول أن الإمام السجاد عليه السلام استطاع بحكمته أن يدرأ عن نفسه القتل قدر المستطاع في فترة كانت من أكثر فترات تاريخ المسلمين حرجا، رح يتبين بعد قليل شيء من هذا المعنى. فالإمام الذي يستطيع في هذه المعادلات المختلفة والاضطرابات الكثيرة والحروب المدمرة والمشاكل الأهلية، عشرات الفتن، عشرات الحروب، عشرات الرايات، عشرات الاشتباكات صارت في هذه الفترة، والإمام السجاد عليه السلام كان يتخذ الموقف المناسب الذي يضمن له استمرار إمامته وهدايته للناس. 34 سنة بقي فيها. مثلا الفترة الأولى التي سوف نتحدث عنها من بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، بدأ دور يزيد بن معاوية لعنة الله عليه إلى سنة 64 هجرية. هاي الأربع سنوات شهدت، ثلاث سنوات شهدت مآسي كبيرة على مستوى الأمة، واقعة الحرة وما حصل فيها من القتل والإباحة، حتى أبيح مسجد رسول الله وأبيحت أعراض النساء المدنيات، وقتل أبناء أصحاب رسول الله أعداد كبيرة، وفي سنة أخرى رجمت الكعبة وقصفت بالمنجنيقات،
والسنة اللي قبل هاتين كانت شهادة الإمام الحسين عليه السلام. بعدها ابتدأ دور الاضطراب من سنة 64 هجرية إلى سنة 75، 11 سنة ما كان هناك لا سلطة مركزية وما كان هناك أي نوع من أنواع الأمان والهدوء، وكل واحد يرفع إلى كراية. المختار سار في الكوفة مطالبا بثار الحسين عليه السلام، قبله التوابون ساروا أيضا في نفس الاتجاه، بعدهما وفي أثنائهما تحرك عبد الله بن الزبير وسيطر على المدينة ومكة المكرمة والحجاز وأعلن نفسه خليفة، وأي واحد اللي ما يبايع يعاقبه أو يقتله. في نفس الفترة أيضا الأمويون انقسموا أقساما، مروان طلع من صوب، تحرك كان من قبل عبيد الله بن زياد، قال أنا أيضا أريد أصير خليفة مو بس غيري، إذا وصلت الخلافة إلى مثل أن يزيد يصير خليفة فما الذي يمنع أسقاط الناس مثله وأسوأ منه وما يقاربه أيضا أن يدعوا هذه الخلافة. هذه الخلافة اللي كانت مفصلة على مقاس أمير المؤمنين عليه السلام ها هي تتساقط وتتساقل إلى هذا المستوى. فالمشاكل كانت كثيرة جدا، وكان الحد الأول لها السيف، يعني هذا مسرف ابن عقب ابن عقبة لعنة الله عليه، مسلم اللي سمي على أثر كثرة قتله مسرف، كان يعرض الناس على أنه أنت لازم تقر أنك عبد ليزيد، مو تبايع، أنك عبد ليزيد، إذا ما يقبل يطير رأسه. في مثل هذا الوضع عاش إمامنا السجاد عليه السلام السنوات العشر الأولى، وتصور أنه هو مع معروفيته ومشهوريته يقدر بين كل هذه الألغام يبقي على نفسه ويبقي على إمامته ويبلغ رسالة ربه. هذا يحتاج إلى حكمة استثنائية، لولا أن الله آتى هذا الإمام العظيم تلك الحكمة ربما كان شيء آخر. بعد هذه الفترة طبعا في هالفترة أيضا الإمام السجاد حقيقة هؤلاء الصفوة، يعني يتعجب الإنسان من السمو الأخلاقي اللي عندهم. في نفس هالفترة لما أهل المدينة ساروا في واقعة الحرة، حنظلة ابن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، طلبه يزيد إلى الشام حتى يرشيه ببعض المال. فلما راح شاف هذا الرجل كما قال الإمام الحسين عليه السلام رجل فاسق فاجر شارب الخمور معلن بالفجور قاتل النفس المحترمة رجل عابث، كيف يصير هذا؟ وهذا الرجل عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه كان شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة مفصلة، وهو أيضا كان من مستقيمين. فلما اطلع من قرب على حال يزيد مع أنه دفع إليه قالوا 100,000، قال أنا أخذها حتى أتقوى على حربه وقتاله، والله لو لم أجد أحدا إلا أنا وابني لقمت في وجهه وقاتلته. ورجع وأعلن ثورته عليه. طرد الأمويون من المدينة، طردوا، واللي هرب هرب، واللي طرد طرد، واللي بقي بقي على خوف. مروان بن الحكم هذا دويبة السوء من أيام الخليفة الثالث إلى هذه الأيام تورط الآن عنده، باعتبار كان أيام يزيد وأيام معاوية كان والي في المدينة، فعنده عيال وعنده زوجات وعنده بنات وعنده كذا وعنده أموال، إجي يتوسل في أهل المدينة أنه خلوا أهلي بناتي عندكم أمانة، بعدين أنا أرجع أجزء لكم من يأخذها منكم. كلهم رفضوا إلا الإمام زين العابدين عليه السلام، قال له إذا كان نساء أطفال صغار حريم أنا أحفظهن لك ولا يصل إليهن سوء أبدا. هذا هالشكل الإمام زين العابدين عليه السلام يعمل، حتى أن إحداهن لما وصلت إلى مأمنها فيما بعد قالت ما وجدت من العزة ما وجدته في بيت زين العابدين علي بن الحسين. تفضل هالشكل أخلاقية. وأولئك بنو أمية ماذا صنعوا ببنات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فشتان ما كان التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. أي أخلاقية رسول الله وأخلاقية أهل البيت وتلك أخلاقية بني أمية ومن يسير على دربهم. الإمام عليه السلام في هالفترة هذه وفي الفترة التي تلتها، وهي فترة عبد الملك بن مروان واللي استمر 20 سنة في الخلافة، ثم بعده ابنه الوليد 10 سنوات، وفي زمان الوليد بن عبد الملك استشهد الإمام زين العابدين عليه السلام. شنو سوى الإمام خلال هذه الفترة بشكل مختصر وسريع؟ 1، الإمام في نفس الوقت اللي أبعد نفسه عن الدخول في هذه الصراعات السياسية الشخصية والشهوانية، مع أنه كل فئة كانت تريد تستقطب الإمام السجاد إلى جانبها بما يمثله من موقع روحي ونسب لرسول الله، الإمام السجاد أبى عليهم جميعا، بل اتخذ له بيت شعر في خارج المدينة على ظاهر المدينة، سوى إلى خيمة هناك وكان أكثر وقته فيها. وأفاد هذا أمران، أفاده أمرين. الأمر الأول أنه هو بعد ما صار في وسط واجهة الناس، كل ما صارت سالفة يجون عليه هو في خارج المدينة. والأمر الثاني وهو الأهم أنه صارت إلى فرصة لزيارة أبيه الحسين وجده أمير المؤمنين عليه السلام. في تلك الفترة تكررت زيارات الإمام السجاد لقبري أمير المؤمنين، وعرف بعض أصحابه بموضع القبر، لأن موضع قبر الأمير المؤمنين عليه السلام كان مخفيا منذ 40 هجرية، خوفا من الخوارج أن ينبشوه وخوفا من بني أمية أن يهتكوه. فأكثر الناس ما كانوا يعرفون وين قبر الإمام، معروف أنه في ظهر الكوفة، بس ظهر الكوفة صحراء شطولها شعرضها. الإمام السجاد عليه السلام عرف شيعته وبني هاشم من خلال زياراته تلك بقبر أمير المؤمنين، وهي زيارة أمين الله التي أنشأها كما هو المعروف هو الإمام السجاد عليه السلام في قضية مفصلة. وكذلك أيضا قبر الحسين عليه السلام كان يذهب إلى زيارته، وأنشأ زيارات في هذا الجانب في هالفترة اللي كانت المدينة تضج بالمشاكل والاضطرابات. هذا 1. الأمر الآخر، الإمام السجاد عليه السلام أعاد مذهب أمير المؤمنين إلى الحاضرة الإسلامية، وأصبح الحديث عن أمير المؤمنين وذكر فضائل أمير المؤمنين وفتاوى أمير المؤمنين واضحا ومعلوما للناس، بعدما كان أمرا محرما بقرار رسمي أصدره معاوية بن أبي سفيان سنة 41 هجرية، أصدر قرار أن لا يتحدث في فضائل علي بن أبي طالب، وأن لا يذكر فقهه وفتاواه وأحكامه تحت طائلة العقوبة المالية، أنه يقطع عطاء الشخص اللي يتحدث في هذا، والسجن والإبعاد. فكاد مذهب أمير المؤمنين وهو الإسلام الأصيل الحقيقي كاد أن يتبخر ويذهب. يعني تتصور من سنة 40 هجرية الناس ساكتة، حتى ابن عباس شخصيا معاوية إجا إلى وقال لا تحدث عن علي بن أبي طالب، أنت تلميذ من تلامذة، ما أريدك تحدث حتى تفسير القرآن، لا تجيب آراء. قال له ممن نأخذ تفسير القرآن من عندك؟ قال جيبه من أي مكان بس لا تذكر عن صاحبك شيء. فأنت تصور إذا من سنة 40-41 هجرية إلى الآن سنة 64-24 سنة، جيل كامل ربما ينشأ وهو لا يعرف عن علي عليه السلام شيئا، لا من فتاواه ولا من فضائله ولا من منهجه. الإمام السجاد عليه السلام بحكمته وطرقه المختلفة أعاد مذهب أمير المؤمنين إلى المدينة، باعتبار أنه هو صار الرجل الأول الأعلم في المدينة المنورة، وكل العلماء كل القراء كل الفقهاء كانوا يأتون إلى الإمام ويأخذون من علمه، سواء كان من شيعته أو حتى من غير شيعته من أتباع بني أمية، وهذا أمر متميز. فمن أولئكم مثلا اللي رباه الإمام تربية أنتجت فيما بعد أنه صار مؤسس إلى جامعة الإمام الباقر والصادق، أبان ابن تغلب البكري. أبان ابن تغلب تأسيسه العلمي، دراسته، تلمذه كان على يد الإمام السجاد عليه السلام، وهو صاحب قراءة، صاحب القراءة ينظر إليه، صاحب قراءة قرآنية خاصة به، هو مفسر وقارئ للقرآن وعالم بأحكامه إضافة إلى الفقه والعقائد. هذا تأسيسه وتكوينه كان على يد الإمام السجاد عليه السلام. ابن الإمام السجاد وهو زيد ابن علي، زيد بن علي، الآن الزيدية ينسبون أنفسهم إليه باعتباره إمام المذهب، وبالفعل هو كان رجلا فقيها وعالما كبيرا، أخذ العلم أولا من أبيه السجاد ثم من أخيه الإمام الباقر عليه السلام، واستشهد في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان محمود الطريقة سليم المنهج على منهج أهل البيت عليهم السلام. هذا زيد بن علي، زيد بن علي السجاد تلمذه وأخذه العلم كان من أبيه، تأسيسه كان من أبيه. أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي الذي تعرفون دعاءه وتقرؤونه في ليالي شهر رمضان، كان عالما كبيرا وفقيها، وكان قارئا للقرآن ومفسرا وعالما بحرا في اللغة العربية، هذا تأسيسه كان بيد الإمام السجاد عليه السلام. هذا ممن يحسبون من شيعته، بل حتى مثل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، مدرسة الخلفاء يعتبرون منهم، والشيعة يقولون إن أخذه العلم كان من الإمام السجاد عليه السلام، وهو ابن محمد ابن أبي بكر، لمحمد ابن أبي بكر من حواري الإمام علي عليه السلام. القاسم هذا تلمذ على يدي الإمام السجاد، وزوج ابنته للإمام الباقر عليه السلام، وهي أم فروة وهي أم الإمام الصادق عليه السلام، هذا القاسم من تلامذة الإمام زين العابدين عليه السلام. سعيد بن جبير، سعيد بن جبير يعد من أعلام الأمة ويعترف به الفريقان، هذا أيضا من تلامذة الإمام السجاد عليه السلام، واستشهد هذا الرجل على يد الطاغية الحجاج الثقفي. بل حتى من كان في ركاب بني أمية مثل قاضي القضاة المفتي الأكبر حسب التعبير محمد بن شهاب الزهري، وهو أهم قضاة بني أمية، كان قد أخذ العلم من درس الإمام السجاد عليه السلام. اللي أريد أقول ماذا؟ أن هذه الحاضرة من الفقهاء والعلماء والقراء وغيرهم كلهم أخذوا من الإمام السجاد عليه السلام علومهم، وبطبيعة الحال الإمام إنما ينقل علم جده أمير المؤمنين وجده رسول الله محمد. بلغ الحال بأن الإمام السجاد يقول عنه بعضهم: كان الفقهاء إذا أرادوا الخروج إلى الحج لم يخرجوا حتى يخرج علي بن الحسين ويكونون في معيته وفي ركبه، يعني حسب التعبير رئيس حملة العلماء والفقهاء سواء كانوا من أتباع شيعة أهل البيت أو كانوا من غيرهم، هذول كلهم في ركاب الإمام السجاد يمشون معه ويسيرون خلفه. ولذلك لا غرابة مثلا ما ينقل في موضوع قصة الفرزدق مع هشام ابن عبد الملك، معروفة عندكم تنقل عادة، وهي التي قيلت فيها هذه القصيدة الميمية المشهورة: هذا الذي تحرف البحطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، إلى آخر القصيدة. أي لها قصة تعرفونها، أن هشام بن عبد الملك وكان في وقتها وليا للعهد، ما كان صاير خليفة بعده، ذهب إلى مكة وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود في الطواف، لكن تزاحم هناك، حاولوا الشرطة يدافعوا الناس، لكن كل واحد هناك يريد يحصل الحجر الأسود، فلم يستطع الوصول إليه، فخرج من المطاف. فهل أثناء التفت وإذا برجل نوراني نفديه من رجل هو الإمام عليه السلام، بين عينيه آثار السجود كأنها سفنات البعير، يعني مالئ جبهته ويشع منه النور ويشرق فيه الضياء، قد جاء. فلما رآه الناس انفرجوا سماطين، وتقدم إمامنا إلى حيث الحجر الأسود واستلمه بيده وقبله بفيه ثم انصرف. بعض الذين كانوا يرافقون هشام بن عبد الملك تعجبوا: هذا ولي عهد الدولة الأموية ما قدر يوصل إلى هذا المكان، بينما هذا الرجل ما حد يدافع ولا حد يوخر ولا حد كذا الناس عنه، ومع ذلك الناس انفرجوا سماطين حتى جاء وقبل الحجر الأسود. فسأل بعضهم هشاما: من هذا؟ هشام كان معوق نفسيا، هذا يذكر في تاريخه، كان بخيلا أشد البخل، وكان حسودا أشد الحسد، وهذا إليه تفاصيل الآن ما نتحدث عنها. فسألوه: من هذا؟ من هذا اللي هالشكل صار؟ قال: لا أعرفه، ويكذب هو يعرفه، وهل يخفى القمر؟ قال: لا أعرفه. فرزق هنا يعني ثارت به الحمية وقال: بل أنا أعرفه، يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، قصيدة طويلة مفصلة. هذا الانفراج ما جاء من فراغ، ولا القضية أيضا فقط قضية إعجازية، مع أننا نعتقد بإعجازيات الأئمة، لكن الإمام عليه السلام أثر في هؤلاء الفقهاء، في هؤلاء الناس، فأصبحوا يسيرون في ركابه. الأمويون أرادوا نفي فقه أهل البيت وفكر أهل البيت وذكر علي بن أبي طالب، فأعاده الإمام السجاد عليه السلام غضا طريا قويا إلى الدرجة اللي حتى قاضي القضاة والمفتي الأموي يحتاج أن يجي يجلس ويصف ركبته من أجل أن يأخذ العلم من علي بن الحسين من آبائه عن رسول الله محمد. فالإمام عليه السلام أعاد مذهب أهل البيت إلى الحاضرة، أسس الأسس، بذر البذور، وين ظهرت النتائج؟ ظهرت النتائج في زمان الإمام الباقر والإمام الصادق. مو مرة واحدة تتصور أن الإمام الباقر إجا وصار عنده هالقد علماء وهالقد فقهاء وهالقد مناظرون، ووصل عدد اللي يعني يحدثون عن هؤلاء السادة إلى 700 واحد أو 900 واحد. مو هكذا بهالطريقة، وإنما بنى الأسس، بذر البذور الإمام السجاد عليه السلام، وهذول درسوا من بعدهم واستعان بهم الإمام الصادق والباقر عليه السلام. الإمام الصادق والباقر يقولان لأبان بن تغلب اللي هو من تلامذة الإمام السجاد، يقول له اجلس في مسجد النبي في المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، أنت مفخرة لشيعة أهل البيت بما تحيط به من العلوم. وهذا كل من نتائج أعمال الإمام السجاد عليه السلام. يضاف إلى ذلك فترة إمامة الإمام الطويلة مكنته من أن يعيد برمجة الأمة من الناحية الأخلاقية. شلون؟ الأمويون كان عندهم مخطط لإفساد الأمة. تصور أنه بعض هؤلاء كان قد هم أن يصنع له غرفة على سطح الكعبة يلهو فيها. تصور هذا، يعني كيف يصل الأمر إلى هالمقدار هذا؟ لا غرابة إذا كان الخليفة الأول مالهم يزيد مثلا يقول ما قال ربك ويل للأولى شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. الله ما يقول ويل للسكارى، وإنما يقول ويل للمصلين، اجلس على دكة الخمار واسقينا. فهذا كان منهج عندهم. أما الحالة الاجتماعية، راجعوا كتب من ذكروا مواضيع تاريخ الأدب العربي، يقولوا وصار في أيام بني أمية لما وادي العقيق يسيل. وادي العقيق موجود إلى الآن في المدينة، لما يصير مطر ويصير فيه مي، بعد تخرج الفتيات والنساء والرجال ويتم المعاشقة والمغازلة واتباع الشهوات على بعد مسافة قريبة من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. تطارح الغرام، الغناء، مدينة تحولت، المدينة مدينة رسول الله تحولت إلى معهد غنائي، أفضل مكان يدرس فيه، تدرس فيه الجواري المغنيات. في البداية كان مكة، بعدين صارت المدينة، انتقلت الخبرة والجامعات وما أدري كذا إلى المدينة. بدل ما كانت متنزل الوحي والعلم الإلهي صارت هكذا. وهذا كان مخطط من قبل الأمويين، ما كان شيئا عفويا. الإمام السجاد عليه السلام رأى أن الأزمة أكبر من هذا، وأنه لا بد أن يتوجه إلى الناس في تعليمهم الآن ومستقبلا كيف يعبدون ربهم، كيف يخاطبون خالقهم، كيف يتذللون إلى معبودهم، كيف يتوبون من ذنوبهم، كيف يعترفون بخطاياهم. هذا يحتاج إليه إلى تعليم. ولذلك أنت إلى اليوم أنت لا تجد هذا الثراء الروحي والمعرفة في الخطاب مع الله عز وجل كما تجده عند أتباع أهل البيت عليهم السلام. اقرأ الصحيفة السجادية، اقرأ المناجيات 15، اقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، اقرأ دعاء الإمام الحسين في عرفة، اقرأ في سائر المذاهب، في سائر المدارس، لا تجد إلا صحراء جافة، لا تجد إلا أشكال، لا تجد إلا شيء من المظاهر، بينما هنا تجد هذا النمط من الخطاب التألهي والتنسكي والتعبدي بين الداعي وبين الله عز وجل. هذا كل صياغة وصناعة الإمام السجاد عليه السلام، وما كان يقصد به نفسه بل ولا فقط الجماعة اللي وياه، وإنما كان يقصد عامة الأمة في ذلك الوقت، وهو برنامج إلى المستقبل إلى يومنا هذا. ونحن نجد الآن كثير من الناس عندما يستمعون إلى بعض أدعية الصحيفة السجادية تحلق أرواحهم إلى مديات عجيبة غريبة. بعض الذين استبصروا واهتدوا طريقهم إلى أهل البيت فقط استمعوا إلى دعاء من الأدعية، يقول هذا الحكي ما نسمعه احنا ولم نألفه قبل هذا، الآن احنا دان نسمع شيء آخر من الخطاب مع الله عز وجل. فأعاد برمجة الأمة أخلاقيا، وإلى يومك هذا لا يزال أثر الإمام السجاد نجده في كل جيل، وأنت تجده عندما تقرأ الصحيفة السجادية وتنتبه إلى معانيها ومغازيها. وبطبيعة الحال أيضا أبقى الجدوة الحسينية وأبقى الحرارة الحسينية والمأساة الحسينية، وصنع ما الذي يصنعه الناس. هذا المنبر أول من صعده ورقاه بشكله المفصل كان الإمام السجاد عليه السلام. أول منبر حسيني كامل قلب الأوضاع في مكانه هو منبر الإمام السجاد عليه السلام، الذي خطبه في مجلس يزيد وعرف بنفسه ثم عرف بوالده ثم ذكر مصيبته، فقلب الأوضاع كلها بمجلس واحد، ووضع أيضا كما ذكرنا في إحدى الليالي عن بنية المنبر الحسيني، وضع أساسا لمنابر الحسين عليه السلام. قضية الإطعام، أمر الإمام السجاد عليه السلام بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام أن يصنع الطعام لنساء بني هاشم، لأنهن كن مشغولات بعزاء الحسين عليه السلام. أمر الإمام السجاد عليه السلام بأن تلبس النساء الفاطميات السواد على مصيبة الحسين عليه السلام. فأنت ترى ما يمارسه شيعة أهل البيت في هذه الأزمنة، والتي بواسطتها حفظت قضية الحسين من منبر وإطعام وحزن وبكاء وسواد واجتماع وغير ذلك. التأسيس مال هذه الأمور كان في مخطط الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وترى كل يوم اليوم الذي يتلوه هو الذي يكون أعظم وأكبر وينتشر أكثر وهكذا. وينبغي أن نحافظ على هذه الأمور قدر المستطاع، وأن نكثرها وأن نزيدها وأن نبالغ فيها، ولا يوجد مبالغة أبدا. المجالس ينبغي أن تكون عامرة، المآتم ينبغي أن تكون كثيرة، السواد ينبغي أن يكون ظاهرا، البكاء ينبغي أن يكون واضحا، وهكذا. وهذه كلها تعليمات الإمام السجاد عليه السلام اللي هو التزم بنفسه قبل كل أحد. عد من البكائين الخمسة الإمام السجاد عليه السلام، فإنه كما في الرواية بكى على أبيه من بعد شهادته إلى حين وفاته، يعني شقد 34 سنة لا يترك مناسبة إلا وهو يذكر الحسين ويذكر به. قالوا أن الإمام السجاد عندما كان يذهب إلى زيارة جد أبيه الحسين في كربلاء في تلك الفترة ربما مر على الفرات فينظر إلى شاطئ الفرات نظرة ذات معنى ويئن أن إلى الآن تجري يا فرات. بعدك إلى الآن تجري وإلى جانبك ابن بنت رسول الله قضى ظمآنا عطشانا وانت تجري على حالك ما نشفت. وهكذا كان لا يترك فرصة أو مناسبة إلا وأكد على هذا المعنى، إلى أن خافت عليه أخواته. فاطمة بنت الحسين أخته جت إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري، يا جابر إن لنا عليكم حقا برسول الله. قال بلى والله، ما حاجتك؟ قالت هذا علي بن الحسين بقية آبائه يكاد يتلف نفسه حزنا على أبي، فلو ذكرت له أن يخفف على نفسه. سكينة تروح إلى أبي حمزة الثمالي، يا أبا حمزة هذا علي بن الحسين يبكي بكاء الثكلى وإنا نخاف عليه الهلاك، فيأتي كل منهما إلى زين العابدين، يا ابن الحسين أما آن لحزنك أن ينقضي؟ مو بعد كافي؟ سنوات مرت عليك ما نسيت ما سليت، أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ فيقول له شكر الله سعيك، تقول إن القتل لنا عادة، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك قبل يوم عاشوراء أن سبي النساء لنا؟ سمعت عن زينب دخلت إلى بيت من إلى قصر من قصور هؤلاء الظالمين قبل يوم عاشوراء؟ وشلون أقدر أنسى؟ ما نظرت إلى عماتي وأخواتي وهي كل يوم أشوفهم قدام عيوني، ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء والنار تشتعل بأطرافهن وهن ينادين ومحمدا وعليا وحسيني وحسينا فكيف تريد لي أن أهدأ؟ وبقي إمامنا عليه السلام على هذه الحالة، يقيمه الألم ويقعده الحزن سنة بعد أخرى، ولا يزداد إلا بكاء ولا يزداد إلا حزنا على الحسين، ويستحق الحسين ذلك، إلى أن دنت أيامه الأخيرة عندما أمر اللعين الوليد بن عبد الملك واليه على المدينة أن يتخلص من إمامكم السجاد، فدس إلى إمامنا سما نقيعا قتالا، أيها إماما هو سيدا، لما تجرعه الإمام سرى السم في بدنه وأحس ما بينه وبين سرته كأنما تقطع بالمواسي
أو تشرح بالسكاكين عند احتضاري أجلي مدد يديه ورجليه غمض عينيه أدار عينه في أهله وبنيه استودعكم الله والله خليفتي عليكم وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما وسيدا وابن رسول الله باشر إمامنا الباقر في تجهيزه وفارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم وما جت الروضة بالقبر والدين ماله شمار أبو جعفر عن أردانه يغسله خلاه فوق المغتسل والدمع هله وقال له يا شبل حسين يا سيد الملة باقي أثرها الجامعة برقبتك لليوم وسوّن أثر يا بزنودك هالأغلال ما تمحي طول الدهار يا سيد الآل والدهار شأنه يدهي الأبدال بهوال أبكى ما رآه الإمام الباقر عينيه لما رأى أثر الأصفاد والجامعة سيدي أثر الجامعة أثر قديم أثر الأصفاد أثر مر له سنوات كيف لو رأيت تلك الجروح كيف لو رأيت ذلك الصدر المرضو هذا شاف ترى الإمام السجاد شاف هالأمور هذه لذلك الشاعر يخاطب ويوجه نداءه إلى الإمام الباقر نزل أبوه بحفرتي ومن القلب ذاب ما شاف طعن بالقلب لا عاين صواب ما شاف ضربة بالجسد لا شلعن الشاب مع ذلك تأثر الإمام الباقر وكل هالأشياء ما شافها ولا عاين من الخيل أضلاع كثيرة يا ساعد الله قلب أبو محمد السجاد من عاد يدفن والدي ويدفن ذيك الأجساد 70 جثة حيود كلها شيوخ وولاد بعض بلي قبور وبعض في حفيرة ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واقض اللهم حوائج المحتاجين، وفرج عن المكروبين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.